بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله، والصلاة وتم التسليم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذه الآية ختم الله تعالى بها هذه السورة العظيمة، وكأن الله تعالى يقول للمؤمنين: انظر إلى حال المنافقين، وانظر إلى حال اليهود، وانظر إلى ما فعلنا بهؤلاء وهؤلاء. الحل لكم أيها المؤمنون لأجل أن تنجوا هو أن تتقوا الله، أن تخافوا الله، وأن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وأن يكون هم الواحد منكم هو هم الآخرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال واتقوا الله. قول الله تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وفي آية أخرى قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. ما معنى قول الله تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ أنهم نسوا الله تعالى وغفلوا عنه، ولم يهتموا بذكره ولا بالتقرب إليه ولا بمراقبته، فأنساهم الله تعالى أنفسهم، أغفلهم عن العمل لأجل أنفسهم. فصار الواحد منهم ما يوفق إلى صلاة ليل، ولا يوفق إلى صوم نهار، ولا يوفق إلى دعوة إلى الله، ولا إلى أمر بمعروف، ولا إلى نهي عن منكر، ولا إلى جهاد في سبيل الله، لا يوفق إلى طاعات، نسي نفسه. مثل بعض الناس تجد أنه يأكل ويشرب ويذهب ويجي ويمضي عليه السنة سنتان ثلاث، ربما يعني ما حج أو ما اعتمر، أو ربما أيضا ما تصدق بصدقة، أو ما صلى الليل، ناسي من كثر أشغاله، نسي. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. في الآية الأخرى قال: نسوا الله فنسيهم، يعني لم يستجب دعاءهم وتركهم، ولم يوفقهم لفعل طاعات ولا لترك منكرات. قول الله تعالى: أولئك هم الفاسقون. قالوا: الفاسق هو من وقع في كبيرة أو داوم على صغيرة، هكذا عرفوا أهل السنة، هو من وقع في كبيرة أو داوم على صغيرة، قالوا هذا هو الفاسق. وفرق أيها الإخوة، وهذا ملحظ مهم، فرق بين الفسق والتفسيق، والكفر والتكفير، والبدعة والتبديع. أنا قد أحكم على هذا العمل أنه بدعة، لكني لا أحكم على فاعله أنه مبتدع إلا بشروط. أحكم على هذا العمل أنه كفر، لكن لا أحكم على فاعله أنه كافر إلا بشروط. أحكم على هذا العمل أنه فسق، لكن لا أحكم على فاعله أنه فاسق إلا بشروط معينة تكون موجودة، منها العلم، أن يعلم أن هذا الأمر محرم، منها عدم الإكراه، أن يكون مختارا لهذا العمل، إلى غير ذلك من الشروط التي لعلها أن تأتي معنا. ثم بين الله تعالى الفرق بين المؤمنين وغيره، فقال سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وهذه الآية لها نظائر في آيات كثيرة من كتاب الله، من ضمنها قول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني أو مماتهم، هل هم يستوون سواء في حال حياتهم في الدنيا أو حتى في حال مماتهم؟ فهم لا يستوون بلا شك. وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يمكن أن يستوي هؤلاء وهؤلاء. الفرق بين أهل الجنة وأهل النار كبير، الفرق بين من يحيا للجنة ومن يحيا للنار كبير. فرق في الهم، فرق في السمع، فرق في الأكل، في اللباس، في الكلام، في الكسب، في اللبس، في الشهوة، في الأخلاق، في غير ذلك. تعالوا نبحث شيئا من هذا. أول شيء الفرق في الهم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من همه هو هم الآخرة، دائما همه كيف تقرب إلى الله، ما يمنع أنه يأكل ويشرب وينام ويلبس ويشتغل ويجمع فلوس ويشتغل في العقار، يشتغل في الصناعة. ترى يا جماعة، الذي يريد الآخرة لا يعني أنه يطلق الدنيا، يعني ممكن تكون أن تريد الآخرة ومع ذلك تملك مليار، ما في مشكلة، مع ذلك تسكن في بيت يسوى ملايين، مع ذلك تركب سيارة فارهة، مع تلبس لباسا حسنا، تتطيب بأحسن الطيب، ما في مانع من مثل هذا. لكن أهم شيء ألا يطغى هذا على القلب حتى ينسيك أمر الآخرة. لا يطغى على قلبك حتى ينسيك أمر الآخرة، بل اجعل الهم هما واحدا. لذلك عبد الله بن المبارك كان من التجار. عبد الرحمن بن عوف لما مات ورثت كل زوجة من زوجاته 4 مليون درهم. قالوا 4,000، 4 مليون درهم. 4 مليون درهم اضربت في 4 زوجات، هذا 16 مليون. اضربها في 8 حتى تخرج ثروته كلها، لأن النساء الزوجة لها الثمن، فالثمن يقسم بينها بين الأربع. فإذا كان الثمن هو 16 معناه أن ثروته ربما تعدت 120 مليون، هذه التي تركها بعد وفاته. ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف من 10 المبشرين بالجنة، وله عند الله تعالى شأن وغير ذلك. فليس هناك، لما نقول كن من أهل الآخرة لا يعني أن الإنسان يحرم عليه أن يستمتع بحياته، لا، استمتع بحياتك وانبسط وكل واشرب واضحك وبع واشتري، لكن المهم أن يكون الهم الأساسي هو تقربك إلى الله تعالى، بحيث أنه إذا كان عندك تجارة وأموال وتعارضت هذه، تعارض مرادك مع مراد الله، قدمت مراد الله على مراد نفسك. عندك شهوة معينة تريد أن تفعلها، تعارضت شهوتك مع مراد الله، تقدم مراد الله على شهوتك. لذلك أهل الجنة يختلفون عن أهل النار في الهم. هم أهل الجنة أن ينتصر الدين، همه أن يكون له تأثير في المجتمع، أن يكون له تأثير في مسجده، إذا رأى منكرا أنكره، همه أن ينتصر الإسلام. إذا أصيب المسلمون بمصيبة حزن كأنما نزلت به هو نفسه. أما الآخر الذي ليس همه هم الإسلام، ما همه والله قتل اليوم في فلسطين كذا، وقتل أمس في العراق كذا، وأصيب فلان في الشيشان، وأصيب فلان في أفغانستان، ما عنده مشكلة. لا يفرح إن أطلق إخوانه من سجون الكافرين، ما يفرح، ما فرقت معه، يقرأ في الجرائد تم إطلاق كذا وكذا، ما عنده مشكلة ولا يفرح بذلك. لا يفرح لحدث صار يصيب المؤمنين، ولا يسوءه ما يسيء المؤمنين. فرق بينهما في الهم، فرق بينهما في السماع. تجد المؤمن يأنس بسماع القرآن، بسماع الذكر، بسماع الخير. إذا سمع ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، يرق قلبه، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء المؤمنين. أما غيره فلا يأنس بسماع القرآن، بل إنه كما قال ابن القيم: تلي الكتاب فأنصت لا رهبة، لكنه إنصات لاغ إلهي، وأتى الغناء فكالحمير تراقص، والله ما سجدوا لوجه الله. يقول هؤلاء إذا ذكر الله ما وجلت قلوبهم، ونحو ذلك. كذلك هم فرق في الأكل، تجد أن المؤمن عنده ضوابط شرعية في طريقة أكله، يأكل بيمينه، لا يأكل حراما، يتجنب الأكل الحرام من لحم خنزير وما ذبح على غير شريعة الله إلى غير ذلك، يتجنب المؤمن ذلك. أما غيره يدخل المطعم ويقرأ القائمة ويختار 1، 2، 3، 4، ما هم حرام حلال إلى غير ذلك، ما همه ذلك. وهذه حقيقة مشكلة، أنك تجد بعض المؤمنين لا يهمه ماذا يأكل وماذا يشرب مع الأسف. يعني كنت قبل فترة في لندن، ودخلت إلى مطعم يبيع بيتزا، وأقبلت فإذا عنده بوفيه مفتوح للبيتزا، يعني يعطيك صحن وتأخذ لك 3-4 أنواع وتأكل وتحاسب وتطلع. فاخترت 3-4 أنواع ووضعتها في الطبق، ثم لما أردت أن أذهب إلى الطاولة، معي أحد الإخوة هناك يدرس دراسات عليا، فناداني القائم على الطعام، ناداني وقال لي: Are you Muslim؟ أنت مسلم؟ قلت نعم يا أخي، واضح مسلم أكيد. قال: لا عفوا، بس في عندنا يعني يهود ملتحين، هندوس ملتحين، يعتذر يعني. قلت: لا أنا مسلم. قال: طيب مسلم وتأكل خنزير؟ قلت: لا والله ما أكلت خنزير، أعوذ بالله، في خنزير هنا؟ فقال لي: نعم، هالثلاثة أنواع التي وضعتها ترى هذه خنزير. العجيب أن الثلاثة أنواع هي أشهاهن للأكل صراحة، هي اللي فعلا خلتني أختار يعني. قلت: أكيد خنزير قولا واحدا. قال: ما في خلاف. قال: نعم، أنا اللي صلى، هذه خنزير، ثلاثة أنواع، تريد من الأنواع اللي ما فيها خنزير، هذا وهذا وهذا. فأرجعتها، أخذ الطبق كله وأعطاني طبقا آخر جديدا، وأخذت من الأنواع الأخرى. أنت عندك ضوابط شرعية في أكلك، ليس الذي يضبطك شهوة نفسك، لا، الذي يضبطك حلال أو حرام. حتى لو نفسك اشتهت هذا الأكل فلا يجوز لك أن تأكله. أما الذي لا يهمه أمر الآخرة، ما همه، أهم شيء ينبسط ويأكل ويشرب دون أن يلتفت إلى مسألة حلال أو حرام. فهم فرق في الأكل، لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار. فرق في اللباس، المؤمن عنده ضوابط شرعية في لباسه، لا يجوز أن يلبس حريرا، لا يجوز أن يشابه المرأة في لباسه، لا يجوز أن يسبل إزاره تحت الكعبين، عنده ضوابط شرعية. أما غيره فما همه، همه أن يكون اللبس جميلا دون أن ينظر فيما يرضي الله تعالى أو لا يرضيه. هما فرق أيضا في الكلام، المؤمن عنده ضوابط شرعية في كلامه، غيره ما عنده ضوابط شرعية، يضرب الكلام على عواهنه كيفما اتفق. بينهما فرق في طريقة الكسب، المؤمن هناك مكاسب معينة يتقيها، لا ربا ما يجوز، أفتح محل أبيع فيه خمر ما يجوز، أفتح محل أبيع فيه خنزير ما يجوز، أفتح محل أبيع فيه دخان وسجائر هذا كسب خبيث ما يجوز، أبيع مجلات سيئة ما يجوز، أبيع كذا، عندك ضوابط شرعية في طريقة كسبك. غيره يعني ما يهمه ماذا يكسب، أهم شيء أن ينظر كم عدد الأرقام التي تزيد في حسابه دون أن يتأمل هل هذا يرضي الله تعالى أم لا يرضيه. هما فرق أيضا في لباس نسائهم، فالمؤمنة بلا شك لها ضوابط شرعية في لباسها في حجابها. حتى لو قالت الأخت مثلا أنا والله ودي ألبس اللبس الفلاني لأنه جميل، نقول يا أختي ليس الضابط أنه جميل أو غير جميل، الضابط هل هو موافق للشريعة أم غير موافق للشريعة. قالت طيب العباءة الفلانية، انظري هل هي موافقة للشريعة أم غير موافقة. كذلك بما يتعلق بحجابها الشرعي وفي ستر زينتها عن من لا يحل له أن ينظر إليها، كذلك هم فرق، أعني قول الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هم فرق أيضا في الشهوة والغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان لحفظ الجنس الإنساني، هما فرق. فقد يشتهي الرجل امرأة لكن لا يجوز له أن يطأها، هي ليست زوجتك ولا يمكن أن تتزوجها، ربما كأن تكون مثلا بوذية أو هندوسية يعني غير كتابية، أو ربما تكون ذات محرم لك أحيانا ويوسوس الشيطان شيئا. أنت عندك ضوابط شرعية تتعلق حتى بتصريف أمور شهوتك لابد أن تنضبط بها. والمرأة لها ضوابط، لا يجوز أن تنكح في عدتها، لا يجوز أن يراجعها الزوج وقد طلقها طلاقا بائنا يعني ثلاث طلقات حتى تنكح زوجا غيره ونحو ذلك من الضوابط الشرعية. ليست المسألة فقط شهوة يفرغها الإنسان، لا، هناك ضوابط شرعية. لذلك الله تعالى قال لا يستوي، لا يمكن يستوون أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم، ما قال هم المفلحون ولا قال هم السابقون، وإنما عبر بتعبير آخر فقال هم إيش؟ الفائزون. عادة يا جماعة الفائز متى يتبين نجاحه وظهوره؟ في البداية أو في النهاية؟ في النهاية. لذلك تجد أن مثلا قد يتبارى اثنان أو فريقان كرة مثلا يتباريان لمدة ساعة أو ساعتين مثلا وينتهي الشوط الأول وهذا الفريق جايب 6-0 على الفريق الثاني، فيقول لك واحد من الفائز، تقول ما بعد انتهت المباراة. طيب واضح هذولا 6 وهؤلاء 0، والله ما تدري ما انتهت المباراة، لا يمكن أن، لكن لو قال لك من السابق تقول هؤلاء جابوا 6، من المفلح الله هؤلاء أفلح وجابوا 6، لكن من الفائز إلى الآن ما ندري من الفائز، ما ندري هؤلاء أو هؤلاء. تنتظر حتى تنتهي المباراة ثم تقول هؤلاء هم الفائزون. قال لك طيب من الفائز في المسابقة التي وقعت في مثلا عملتموها في مسجدكم، تقول والله إلى الآن ما تسلمناها. قال طيب لكن أنا أرى أن فلانا أقواهم علما وأوسعهم إدراكا وأقدرهم على الإجابة، تقول والله شكله هو السابق وهو المفلح لكن ما ندري من يفوز، قد يفوز غيره. كذلك فيما يتعلق بقوله تعالى أصحاب الجنة هم الفائزون، يعني هم الذين يظهرون في النهاية، هم الذين يكون لهم الشأن في النهاية، وإن أصابهم ما أصابهم من ضر أو من ضعف أو من مقتلة أو من ألم أو من فقر أو نحو ذلك، إلا أن الغلبة في النهاية لهم. مثل ما قال الهرقل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، والحديث في البخاري في كتاب بدء الوحي، فأرسل هرقل من يبحث له عن عرب موجودين في الشام، فأحضروا له أبا سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه، ومعه مجموعة من قومه من قريش. سألهم هرقل عدة أسئلة، من ضمنها قال لهم: هل تنتصرون، هل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان: نعم قاتلناه. قال: هل يظهر عليكم أم تظهرون عليه؟ وكانوا قد قاتلوا في بدر وأحد، فمرة انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ومرة انتصروا هم. فقال لهم هرقل، وكان عالما ملكا على قومه، قال: هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم. قال: هل تظهرون عليه أم يظهر عليكم؟ فقال أبو سفيان: لا، نظهر عليه ويظهر علينا. فقال هرقل: كذلك الرسل حتى تكون لهم الغلبة في النهاية. قل الرسل كذلك يحصل لهم أنهم قد ينتصرون وينصرون أحيانا، لكن قد ينهزمون يقتل، لكن في النهاية هم الفائزون. كذلك نحن، يقول: يا جماعة، فيما يصيب أمتنا اليوم، والله لتنصرمن أمتنا ولنكونن نحن الفائزين، أعني الأمة، وإن أكرمنا الله تعالى وشهدنا هذا النصر وصار على أيدينا فهو كرم من الله تعالى لنا، وإلا إن توفانا الله تعالى فنحن نعلم يقينا أن هذه الأمة هي الفائزة وهي المنتصرة، كما جاء في النصوص كقول الله تعالى: ليظهره على الدين كله، ولقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فأصحاب الجنة هم الفائزون. ثم تكلم الله تعالى عن كتابه وقال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في آية أخرى قال جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. قال مجاهد وغيره أن هنا كلمة محذوفة لأنها مفهومة، وهي في قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لو أن هناك قرآن بهذا الوصف لكان هذا القرآن هو، لكان هذا هو القرآن الذي أنزلناه عليك، يعني هذا القرآن حري أن لو نزل على الأرض لقطعها، ولو نزل على الجبال لسيرها، ولو نزل على موتى لكلمهم. ثم قال: بل لله الأمر جميعا. ثم وصف الله جل وعلا ذاته العلية فقال سبحانه وتعالى: هو الله، الله هو المألوه، الله بمعنى مألوه، كما تقول في اللغة، كما تقول في اللغة كتاب بمعنى مكتوب، كذلك اسم الله جل جلاله الله بمعنى مألوه، مألوه يعني معبود متقرب إليه محبوب جل جلاله. ثم بين الله تعالى أول صفة من صفاته وأعظم صفاته وهي التوحيد، فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو ولا شريك له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ملكه ولا في علمه، الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب، الغيب هو ما يغيب عن الناس، والشهادة ما يظهر أمامهم، كما قال: يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وكما قال: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ومثل ما قال الرازي يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في صدرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يدور بعمق بحر مظلم متهلهل، يعني بعضه فوق بعض، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. قال: وهذا من عظمة المراقبة لعباده، هو الرحمن الرحيم. الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن صفة متعدية إلى غيره، يعني هو جل جلاله رحيم، هو جل جلاله رحيم في نفسه من صفاته أنه رحيم، ومن صفاته أنه يرحم عباده. فقال الله تعالى هو الرحمن يعني بعباده، والرحيم في ذاته جل جلاله. ثم قال هو الله الذي لا إله إلا هو، وحد ذاته العلية مرة أخرى، الملك القدوس. الملك هو الظاهر، الملك على غيره. واختلف أهل العلم بين كلمة ملك ومالك، وقالوا إن كلمة ملك أكثر تعظيما لله من كلمة مالك، وذلك أن المالك أنت قد تملك الشيء لكن لا تملك التصرف به تماما. بمعنى أنا أملك هذه الساعة مثلا لكني لا أملك التصرف بها، يعني لو وقفت الساعة ما أستطيع أقول اشتغلي وتطيعني مثلا، أو أقول يعني أخرجي من يدي وتخرج، وذلك لأني مالكها. والمالك يمكن أن ينازع في ملكه ويؤخذ منه، ذكروا طبعا غير ملك الله تعالى، ولله تعالى هو مالك لكنه الملك الأعظم. قالوا أما الملك فهو المسيطر تماما على ما تحته، بحيث أنه يتحكم به غاية التحكم ويفعل به ما يشاء. الملك القدوس، القدوس هو الطاهر من جميع النقائص والمعايب. لذلك أحيانا يقولون فلان مات قدس الله روحه، قدس الله روحه يعني طهر الله روحه من درن المعصية. قال هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، السلام يعني السالم من جميع العيوب، المؤمن أي الذي أمن خلقه من ظلمه، أو أمن خلقه من ظلمه، يعني أنه جل جلاله لا يمكن أن يظلمهم، فهو سبحانه وتعالى مؤمن يعني مأمون جل جلاله من أن يظلم أو أن يتعدى على خلقه، فهي مشتقة من الأمن. قال المهيمن، المهيمن هو الشاهد على عباده المحيط بهم، كما قال سبحانه والله على كل شيء شهيد، ثم الله شهيد على ما يفعلون، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهذا معنى المهيمن. العزيز يعني عز كل شيء وقهره بعزه وجبروته، سيطر على كل شيء وعز فوقه جل جلاله. الجبار هو الذي إذا أراد خلقه أن يفعل شيئا جبرهم عليه، يعني لا يمكن خلقه أن يفعل شيئا وهو لا يريد سبحانه وتعالى. لا يعني هذا أن الخلق يحتجون بهذا الاسم على أنهم مجبورون على أفعالهم، لا، وإنما المعنى أنه لا يقع في الخلق إلا ما يشاء سبحانه وتعالى. المتكبر هو المتعالي عن كل سوء، كما ذكر ابن كثير في تفسيره، وأنا سقت المعاني على عجل لأننا لو أخذنا نفصل في كل معنى ومقتضى الإيمان به وماذا يحدث في القلب وأمثلة من تأثر السلف به لطال بنا الأمر، وصار درسا خاصا في شرح أسماء الله. وهناك كتاب في مجلدين اسمه النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، يمكن أن يستفاد منه، النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. وهناك كتاب أيضا آخر في شرح أسماء الله الحسنى صغير للشيخ سعيد بن وهب، أيضا يمكن الاستفادة منه، وكتب كثيرة في شرح الأسماء. قال سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي، هو الله الخالق البارئ، الخالق البارئ المصور، معانيها متقاربة، معانيها متقاربة. ما الفرق بين الخالق والبارئ والمصور؟ قالوا الخالق هو المقدر للخلق، والبارئ، والبارئ هو الذي ينفخ الروح في خلقه، والمصور هو الذي يشكل. بمعنى، بمعنى خذ مثالا على علينا نحن البشر، لو جاء إنسان وأراد أن يصنع صنما مثلا، وجاء إلى هذا الصنم وقدر أول شيء كيف أخلق الصنم؟ كيف أصنع؟ خلق يعني بمعنى صنع وأوجد. كيف أصنع الصنم؟ سأجعل له أنفا وعينين، وأجعل أذنه بالحجم الفلاني، ما دام الرأس بهذا الحجم معناها الأذن تكون بهالحجم، ويده واحدة عن يمين واحدة عن يسار. هذا التقدير يقدر كيف يخلق، كيف يصنع، كيف يوجد، ها؟ هذا الخلق. ثم بعد ذلك يصوره، يأتي وفعلا يبدأ ينحت ويصور، يجعل له الأنف بالطريقة الفلانية، والأذن يحفرها حفرا معينا، والفم. تبقى المسألة الأخيرة ما هي؟ أن يبرأه، يعني أن ينفخ فيه الروح. لذلك الخالق هو المقدر للخلق، يقدر كيف نصنع. المصور هو الذي يختار الصورة التي يريدها. الثالثة البارئ هو الذي يبرزه إلى الوجود، مثل ما قال الشاعر، قال: ولأنت تبري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يبري. يقول أنت إذا خلقت شيئا صنعته، برأته وجعلت فيه حياة، وغيرك يخلق يصور ثم لا يبري، لا يجعل فيه حياة. هذا الفرق بين الأسماء الثلاثة. طبعا ونعلم أن صناعة الأصنام، أنا ذكرته مثالا، وإلا في صناعة الأصنام والتماثيل ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في نصوص كثيرة، وأحاديث أكثرها في الصحيحين، من حديث ابن عمر في الصحيحين لما قال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. ولا يجوز أن تصور مثل هذه التصاوير، وما تساهل به بعض المسلمين اليوم من وضع تماثيل في بيوتهم سواء لبشر أو لغير البشر، هذا ما يجوز أن يجعلوا تمثالا لبعير أو لصقر أو للنحو ذلك، هذا كله ما يجوز، ويجب أن يكسر، أو على الأقل أن يكسر الرأس. ثم قال سبحانه وتعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عز فحكم. يقولون إن الأصمعي قرأ مرة قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له أعرابي عنده، قال: أخطأت. قال: ما دام أنك ما حفظت شيئا من القرآن كيف عرفت أني أخطأت؟ قال: أعد. فأعادها مرة أخرى، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: أخطأت. قال: ما أخطأت؟ قال: انظر إليها في كتاب الله. ففتح الأصمعي الكتاب القرآن المصحف وقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال له الأعرابي: الآن أصبت. عز فحكم. ولو غفر ورحم لما قطع أيديهما. يقول تناقض، لو تقول غفور رحيم يقول اقطعوا أيديهم، ترى الله غفور رحيم، يعني غفور رحيم صحيح، لكن هؤلاء لم يغفر لهم في الدنيا، قد يغفر لهم في الآخرة، لكنه لما ألزم بي بقطع أيديهما قال: والله عزيز حكيم. عزيز ينفذ الذي يريد، وحكيم لا يمكن أن يحكم هكذا جزافا، بل إنه لا يحكم جل جلاله إلا بحكمة وعلم وعدل فيما يحكم فيه سبحانه وتعالى. هذه الأسماء الحسنى التي ذكرها الله تعالى في القرآن ليست كلها أسماء الله تعالى، وأسماء الله جل وعلا لا تحد، فلا نعرف عددها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها، هذه الأسماء المعروفة عندنا، الإحصاء هو أن يحفظها وأن يعرف معانيها وأن يعمل بمقتضاها. أنا أحفظ أن الله الشافي، أعمل بمقتضاه، إذا مرضت أسأل الله. أحفظ أن الله الرزاق، أرفع يدي أقول ارزقني. أحفظ أن الله الغفور، أسأله المغفرة. أحفظ أن الله الرحيم، أسأله الرحمة. قال: من أحصاها دخل الجنة. لكن لا يعني أن عدد أسماء الله تعالى كلها 99، لا، بل جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله تعالى لا تحد بهذه 99، لكن هذه 99 هي التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها ميزة، أن من حفظها من أحصاها بالمعنى الذي ذكرناه دخل الجنة. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه السورة العظيمة، وإن شاء الله تعالى لعلنا في الأسبوع القادم في الدرس القادم نختار لكم آيات من كتاب الله تعالى، لن تكون بعد هذه السورة مباشرة، بل سنختار آيات تتكلم عن صفات القائد في القرآن، وإذا أراد المرء أن يكون كذلك ما هي الصفات التي ينبغي أن يتصف بها، وهناك شواهد من القرآن على ما نذكر. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أن يجعلني وإياكم ممن يهتدون بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. كتاب الله كتاب الله كتاب الله.